الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هناك أغسال لم يثبت استحبابها عند السيد الخوئي بعد أن طرح السيد الخوئي الأغسال التي هي مستحبة، ذكر أن هناك أغسال أخرى ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، ولكن لم يثبت عندنا استحبابها، ولا بأس بالإتيان بها رجاء. لاحظوا هناك كلمة لابد أن ننبه عليها، وهي أن الأغسال التي لم يثبت استحبابها هي أغسال ذكرها الفقهاء، مو أنا أجيب غسل من عندي وأقول أأتي به رجاء. مثلا أغتسل غسل يوم الاثنين بعنوان رجاء يصير لو ما يصير، هذا مو من الأغسال التي ذكرها الفقهاء، حتى أنه أقول إنما الفقهاء ذكروها بأي سبب؟ بسبب أن هناك روايات وصلت إليهم تحكي تلك الأغسال بعنوان أغسال مروية لكن بأسانيد غير معتبرة لم يثبت سندها، ويثبت استحبابها عندهم بقاعدة التسامح في أدلة السنن. إذن بقاعدة التسامح في أدلة السنن قالوا باستحباب هذه الأغسال، لكن السيد الخوئي لا يرى صحة التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن لإثبات الاستحباب، ولكن مو معنى ذلك ينفي وجود ثواب عندما يؤتى بها من باب رجاء لذلك الثواب المروي. فيأتي الكلام فيما يتداوله اليوم بعض الناس في بعض الأعمال التي ذكرت في الكتب. هناك أعمال مذكورة في كتب، لكن هذه الأعمال ما حكاها المراجع في رسائلهم العملية. مثلا قالوا أعمال أيام وصلاة الرغائب في شهر رجب، حتى أن بعضهم يحاول يحييها كليلة الرغائب في المساجد. طيب، على أساس أنها وإن لم يثبت استحبابها ولكن ثبت أنها موجودة في كتب الفقهاء، وبالتالي نأخذ بها من باب الرجاء. لنا ملاحظتان على هذا الكلام. أولا، من باب كلام السيد الخوئي لما قال هناك أغسال ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، يعني أن الفقهاء في رسائلهم وكتبهم ذكروا هذه الأعمال ولكن لم يثبت استحباب عند مرجعنا مثلا فلا أتي بها بعنوان الرجاء. أما كتاب من الكتب ذكر عمل من الأعمال أنا مباشرة أشمل إلى قاعدة من بلغه ثواب على عمل، خل أول يبلغه، خل يحقق موضوع، الموضوع هو البلوغ. مثلا هذه صلاة الرغائب وإن كان مفاتيح الجنان ذكرها عرضا ولم يذكرها من ضمن الأعمال التي عادة يذكرها، نقلها ناقل. طيب لما تحقق في هذه صلاة ليلة الرغائب مثلا أو أعمالها، هذه مذكورة مثلا في الإقبال عن أنس، مروية عن أنس. طيب هل هذا محقق للبلوغ أم لا؟ أحد المراجع لما سئل أنه إذا كان مروية عن هؤلاء عن أبي هريرة عن أنس فهل نأتي بالعمل بعنوان الرجاء؟ قال لا لا. معنى ذلك شنو؟ نجي نحقق في المسألة على أن هذه الأعمال لابد أن ترد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته المعصومين، لابد أن ترد إلينا تبلغنا، وإن كان في السند خلل لكن بشرط أن لا نعلم كذب الراوي. لو كان علمنا كذبة نأخذ بها بعد نأتي بها رجاء، الطريق انقطع بالكذب في الوسط. فلا نأخذ إذن بأي عمل ورد في ورقة أرسلوها لنا أو إيميل أرسلوها إلينا على أن هناك أعمال من قال كذا من عمل كذا فله من الأجر كذا كذا. طيب من وين هذا؟ بأي ورقة وردتنا نقول أنه بلغنا ثواب على عملين؟ لا، وردت في رواية عن أهل البيت لكن في رواية ضعف، فنتسامح في السند ها، فنقول أنه بالاستحباب على من يرى قاعدة التسامح في أدلة السنن، أو على الأقل نأتي بها رجاء لذلك الثواب المروي. إذن لاحظوا في هذا المكان وكذلك في المكان، يعني نعيدكم حتى من الرسالة العملية نعرف أن ليس كل شيء يعني نحفظه نعمل به بدون تدقيق وبدون مطالعة. شوف صفحة في المنهاج في مسألة 32 سيد الخوي يقول إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن. وش قال؟ كثيرا من المستحبات المذكورة. طيب إذا كان مستحبات غير مذكورة أيضا نشملها بعد نقول إيه وهذه بعد مثلها؟ سير خوئي دقيق في التعبير وإحنا أيضا لازم ندقق في التعبير. كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية. بها الضمير يعود على شنو؟ يعود على المستحبات المذكورة في هذه الأبواب اللي ذكرها الفقهاء. وكذا الحال في المكروهات، فتترك برجاء المطلوبية. حتى المكروهات تتركها برجاء المطلوبية. فبالتالي مكروهات واردة عندنا، مستحبات مذكورة عندنا، ما ثابت استحبابها، مع العلم موجودة لدى الفقهاء، وبالتالي أنا شأعمل أعمل بها رجاء. أما أروح أجيب بعد مستحبات أخرى غير مذكورة، أو أجيب مكروهات غير مذكورة وألتزمها بعنوان شرع، بعنوان شارع شرع، يعني لابد عندي مستمسك حتى أعمل بها. يا أعمل بها بعنوان مستحب أو مكروه إذا ثابت عند المرجع، أو أعمل بها بعنوان رجاء إذا مو ثابت عند المرجع ولكنها مذكورة. فأروح أنا أشوف الكتب التي جابت بعض الروايات التي هي من هنا وهناك، وأنتم تعرفون أن هناك خلط عند المسلمين قاطبة، عند السنة وعند الشيعة روايات ضعيفة وروايات مكذوبة وروايات صحيحة. إذن حتى السنة هم يقولون أن هناك روايات متروكة بعضها مكذوبة. طيب إذا كانت روايات مكذوبة أنا آخذ بها وأعمل بها رجاء؟ إذن أولا مسألة البلوغ، بلوغ الرواية عندنا لابد أن يكون بلغتنا الرواية عن أهل بيت العصمة أو عن رسول الله ولم يكن في طريقها كاذب، فنحتمل أن هذا الورود صحيح فنأتي بها رجاء لذلك الثواب، باعتبار أن الرواية تقول من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب فله ذلك الثواب. أما أحيي ليلة بعنوان ليلة الرغائب، هذه النقطة الثانية، باعتبار أنها واردة فنريد نحييها كما نحيي ليلة القدر أو بعض الليالي. طيب أنت إذا بتصلي صلاة ليلة الرغائب صلي صلاة جعفر، صلاة جعفر ابن أبي طالب واردة عن أهل البيت بأسانيد مختلفة وصحيحة معتبرة، وهذه الصلاة ليس لها وقت محدد، في أي وقت. نعم أفضل أوقاتها يوم الجمعة صباحا أفضل أوقاتها، لكن تصلى في أي وقت شاء، فتقدر تصلي ليلة الرغائب أو غيرها بأي وقت، خصوصا إذا صادفت بعد ليلة الجمعة. جيد، صلي صلاة جعفر والفضيلة موجودة وكبيرة جدا، أفضل إليك من هذه الصلاة التي لم يثبت استحبابها بل لم يثبت بلوغها، مروية كما يقال، بعضهم يقول أنها مروية عن أنس، فمو ثابتة عندنا أصلا، حتى الطريق مو ثابت عندنا، فكيف نأخذ بها؟ إذن لابد أن يكون هناك وصول بلوغ، إذا ما تحقق بلوغ رواية لنا فحينئذ مو بلوغها مجرد أني شفت رواية في محل من المحلات، لا، هناك كتب ألفت كذبا، رواياتها كلها كذب، وبالتالي يا إما أتبع كلام سيد الخوي يقول إن كثيرا من المستحبات، أو التعبير الموجود في الأغسال يقول إن بعض الأغسال التي ذكرها، قال وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها فلا بأس بالإتيان بها رجاء، إذن ذكرها الفقهاء. منها الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة من وأول يوم من، يعني أول يوم، طبعا أول ليلة من شهر رمضان ثابت الغسل، احنا قلنا سابقا من الأغسال المستحبة الزمانية الغسل ليلة أول ليلة من شهر رمضان. طيب هنا يوم الأول من شهر رمضان في غسل ولكنه لم يثبت استحبابه يؤتى به رجاء، هذا واحد. اثنين جميع ليالي الفرد، يعني الليلة الثالث، ليلة الخامس، ليلة السابع، ليلة التاسع، ليالي الفرد هذه أيضا لم يثبت استحبابها فيؤتى بها رجاء، لكن ليالي القدر ثبت استحبابها، ليلة 19 21 23 ثبت استحبابها. ليلة 24 من شهر رمضان أيضا ثابت استحبابها، ليلة 17 أيضا ثابت استحبابها، وأما الباقي كلها في الليالي الفرد فهي لم يثبت استحبابها يؤتى بها رجاء. كذلك العشر الليالي الأخيرة كلها، طبعا منها ليلة 21، ليلة 23، ليلة 24، هذه ثابت استحبابها. بقى عندنا ليلة 28 و25 وطالع، هذه ما ثابت استحبابها ولكن يؤتى بها أيضا رجاء. غسل آخر في الليلة 23، غسل أول الليل هذا ثابت استحبابه، وفي غسل آخر الليل. هذا الغسل الذي هو قبيل الفجر، قبل الفجر غسل لم يثبت استحبابه ولكنه أيضا يؤتى به رجاء. الغسل يوم النيروز، احنا قلنا غسل في العيد، العيدين ثابت الاستحباب، وكذلك في يوم الغدير، قلنا يوم الغدير أو مو ثابت استحبابه، ما قلنا في ضمن زين. يقول غسل يوم النيروز وأول رجب وآخر رجب ونصف رجب ويوم المبعث وهو 27 منه، هذا كله لم يثبت استحبابه. الغسل يوم الغدير أيضا مو ثابت استحبابه، وكذلك يوم 24 من ذي الحجة أيضا لم يثبت استحبابه ولكن يؤتى به رجاء. الغسل في اليوم يوم النصف من شعبان، عدنا الغسل ليلة النصف من شعبان، هذا غسل، وعدنا يوم النصف من شعبان، يوم النصف من شعبان لم يثبت استحبابه. الغسل في اليوم 19 وهو مولد رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا لم يثبت استحبابه يؤتى به رجاء. الغسل في اليوم 25 من ذي القعدة أيضا لم يثبت استحبابه. الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد أيضا لم يثبت استحبابه. نعم، غسل زيارة الحسين سلام الله عليه من قريب مستحب عند الشيخ الوحيد، يغني عن الوضوء. الغسل لقتل الوزغ، الغسل لقتل إذا قتل الإنسان وزغا فإنه يغتسل، لم يثبت استحبابه ولكن رجاء. هذه الأغسال التي يؤتى بها رجاء لم يثبت استحبابها وبالتالي ما تغني عن الوضوء. مو تقرأ شيء في مفاتيح الجنان يقول ويستحب الغسل وانت تقوم تغتسل وتكتفي بهذا الغسل عن الوضوء، لا هذا مو صحيح. لابد أن يثبت عند المرجع، وقد ذكرنا أن الأغسال الثابتة بعضها زمانية وبعضها مكانية وبعضها أفعالية. الأغسال الثابتة الزمانية غسل الجمعة، غسل يوم العيدين، غسل ليلة الفطر، غسل يوم عرفة، غسل يوم التروية وهو 8 ذي الحجة، والليلة الأولى، و17 و24 من شهر رمضان وليالي القدر، والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف. هذه أغسال كلها ثابتة زمانية ثابت استحبابها، كذلك المكانية مثل الغسل لدخول الحرم ولدخول مكة ولدخول الكعبة ولدخول حرم الرسول ولدخول المدينة أيضا ثابت استحبابها. والأغسال الأفعال مثل الغسل للإحرام، الغسل لزيارة البيت، الغسل للذبح والنحر والحلق في الحج أو العمرة، الغسل للاستخارة، الغسل للاستسقاء للمباهلة مع الخصم، الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله، الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا. كل هذه الأغسال مستحبة وتغني عن الوضوء. أما الأغسال التي لم يثبت استحبابها وإن ذكرت في المفاتيح في منهاج الصالحين وغيرها فإنه لم يثبت استحبابها ولا تجزي عن الوضوء. نعم. شلون؟ نعم. لا، لازم يكون الغسل مقترن بالدخول، يعني من الغسل إلى الدخول ما في ناقضية موجودة، مجرد يكون ناقض ما يصبح ذا الغسل بالدخول، ينتقض الغسل. أما إذا كان إذا مباشر، يعني تغتسل وبالطائرة على طول لمدة ساعة بدون ناقض، يكون الغسل صحيح. يقول هنا كلام الشيخ يحتاج إيضاح، الفقهاء لم يعترضوا على صلاة ليلة الرغائب، والفقهاء يقولون لا بأس بها ولا دليل على أنها موضوعة، ولذلك لا دليل على وضعها، فلا يمكن القطع بكذبها وتدخل في قاعدة التسامح. طيب، يعني لا بأس إذا كان العلماء يقول الفقهاء يقولون، إذا قال الفقهاء ذلك لا بأس بهذا الكلام. أنا عندي من باب التمثيل، حيث أن الرواية دي مروية عن أنس، وبعض العلماء الفقهاء المراجع قالوا ما دام الرواية مروية عن أنس فهي متروكة ولا يؤخذ بها أصلا. بعدين يقول يعني هل ننسى ما في مفاتيح الجنان أم نعمل برجاء المطلوبية، علما أن كثيرا من الفقهاء والعلماء يعتمدون عليه، وعلما أن المحدث الكبير الشيخ عباس القمي ثقة عند الفقهاء. لا إشكال فيما يأتي بعنوان أعمال، يأتي الشيخ عباس القمي بعنوان أعمال في هذه الأيام، باعتبار كونه فقيه أتى بها بعنوان عمل، ولم يقل مثلا لا روية ولا موجودة ولا أنها مثلا عن كتاب فلان، فبالتالي إذا ذكرها هو الشيخ يصدق عليه أنه من الفقهاء، فحينئذ المكلف بلغه ذلك. أما إذا قال أنه وجد في كتاب الإقبال عن أنس، أو مثلا في الكتاب الفلاني كذا قال، روي كذا، فإنه هذا يحتاج إلى تثبت في أن العمل هذا يصدق عليه عمل رجاء أم لا، حتى يصدق أن هذه الأعمال بعنوان البلوغ تمت أم لا. سؤال: هل كل الليالي التي ورد فيها استحباب أفضل من التي يؤتى بها رجاء؟ يعني صياغة السؤال هكذا: إذا كان العمل وارد فيه استحباب، هل هو أفضل من العمل الذي لم يرد فيه استحباب ولكن يؤتى به رجاء؟ يعني العمل المرجو هل هو أقل من العمل المستحب الثابت استحباب أم لا، أم أنهما متساويان؟ طيب، هذا الذي ثبت استحبابه أنا أأتي بعنوان التعبد بالشرع، حيث أنه ثبت عند الله استحبابه، فأنا أخذ الحكم على أنه مستحب امتثالا لأمر الله. أما هذا ذاك الطرف الآخر ما ثبت استحبابه ولا ثبت أنه أمر من الله أصلا، ولكن باعتبار النوارد فيه ثواب أنا أعمل لذلك الثواب، وإن شاء الله الله يعطيني ذلك الثواب، فهذا المرجو به الثواب فقط، أما ذاك مضافا إلى الثواب هناك شيء آخر وهو التعبد بأمر الشارع، وله لعل ثواب أكثر وأعظم أيضا. أسد الحق علي يقول: أصل القاعدة قاعدة التسامح في الروايات المشكوك فيها، لو كانت غير مشكوك فيها لما اختلفنا. إذا كان لم تكن الرواية مشكوك فيها، بمعنى أن سندها صحيح، سندها معتبر، نأخذ بما فيها لاعتبار سندها. أما إذا كانت الرواية، عندنا قسمان آخر، قسم من الروايات غير معتبرة، بمعنى أنها إما أن تكون مقطوعة السند ما فيها سند وهي مروية في كتب أصحابنا، أو أنها مثلا مرسلة ولكن موجودة في كتب أصحابنا بعنوان رواية مرسلة عن مثلا رسول الله، مرسلة عن أهل البيت سلام الله عليهم، لكن موجودة أيضا في كتبنا، يعني قالها الفقهاء، قالها الرواة. هذا قسم من الروايات لم يثبت استحبابه، ولكن باعتبار أنها حاكية لعمل أو ثواب على عمل، تأتي فيها قاعدة إما التسامح في أدلة السنن على للقائلين، أو أنها يؤتى بها رجاء للثواب. أما إذا كانت روايات أخرى في كتب الآخرين التي لم يثبت صحة تلك الكتب عندنا ولا ورودها عندنا، بل غيرنا رواها، هذه الروايات لا يؤخذ بها أصلا، لأنه مو مسألة أنها ضعيفة أو لا، بل هي متروكة. رواية متروكة شيء، ورواية ضعيفة شيء ثاني. إذا كانت رواية أتت في كتاب ليس من كتبنا، هذه الرواية ما يعبر عنها أصلا رواية ضعيفة، رواية متروكة، وما أكثر تلك الروايات التي هي واردة في تلك الكتب. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا إن شاء الله. نعم، تعقيب خلاص بعد خلص الوقت، بعد إن شاء الله في الليالي القادمة إذا في حاجة كتبوها، بعد نعقب ليلة الآتية لا بأس في ذلك.
Well, be free next time. Allah. Tfaddal.